بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الزكاة في كتاب الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاج الطرق الواسعة. قال حدثنا حمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما.
ذكر حديث إيه؟ أي ما احنا خدناه؟ نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، وذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، ثم يهل حين تستوي به قائمة، وفي الحديث الآخر حين استوت به راحلته. هذا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة، منهم من قال إذا استوت راحلته لما استوى على راحلته كما ذكرنا ابن عمر، ومنهم من قال حين صارت به، ومنهم من قال حين صلى. وهذا الاختلاف ليس من باب التضاد، وإنما هذا رجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في كل هذه المواضع، فكل نقل ما رأى وسمع، فمن سمعه يهل حين صلى قال حين صلى، ومن سمعه يهل حين ركب الراحلة قال حين ركب الراحلة، ومن سمعه لما صار قال هكذا، فكل حكم رأى، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابر قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
فيجوز الإنسان أن يحج راكبا، يحج على الرحل ويؤدي المناسك على رحله راكبا، هذا لا إشكال فيه، فالإنسان يؤدي هذا ولا إشكال في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب. نعم. فليس باللازم أن يكون الإنسان ماشيا أو كذا، بل يجوز الركوب في الحج. والنبي من عرفة إلى المزدلفة كان راكبا، وأردف خلفه أسامة بن زيد، ومن المزدلفة إلى منى كان راكبا، وأردف خلفه الفضل ابن عباس، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت أبي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذا دليل على فضل الحج مبرور. طب ما الفرق بين هذا الباب، باب فضل الحج مبرور، وبين الباب الأول في وجوب الحج وفضله؟ ما الفارق بين البابين؟ هذا فضل وهذا فضل. في الباب الأخير فضل الحج المبرور، وده فضل الحج عموما. نعم، هذا باب العطف، باب وجوب الحج وفضله. فالواجبات كلها فيها فضائل، الواجبات كلها تتضمن فضائل. وهذا التنصيص على فضل الحج المبرور نظرا لما جاء به النص، وإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يجعل حجه مبرورا. وما الحج المبرور؟ متى يكون الحج مبرورا؟ الحج الذي الخالي من الإيه؟ الخالي من المعاصي، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره. فالحج المبرور الذي ليس فيه معاصي، أو لو وقعت معصية فإنه يتوب إلى الله عز وجل فورا، فإن الإنسان قد يطرأ عليه شيء فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الحج إذا كان فيه معاصي وإذا كان فيه بعض البدع وغير ذلك، فإن الإنسان وإن أجزأه الحج لكن ليس أجره فيه إلا على قدر البر. ولهذا لو حج رجل بمال محرم، مال المحرم، أخذ مال محرما ثم حج بهذا المال المحرم، وهذا رجل كان يؤذي إخوانه الحجاج، كان يؤذي إخوانه الحجاج في الحج، وكان يدخن أو يشرب خمرا، فما حكم حج هذا الرجل؟ نقول من جهة الإجزاء يجزئه، لأن المعاصي لا تبطل الحج. فلو الإنسان حج بنفقة حرام ودابة وركب دابة حراما وكان يسب الناس ويشتمهم وغير ذلك من هذه المعاصي، فنقول أما من جهة الإجزاء فيجزئه ذلك، هذا الحج يجزئه ولا يبطل الحج بالمعاصي، لكن ليس له أجر في الحج. هذا وإن أجزأه عن فريضة فلا يكلف أن يحج مرة ثانية، ولكن مع ذلك فإنه ليس له أجر ولا ثواب. فالأجر على قدر الإيه؟ على قدر البر، على قدر البر والسلامة من الذنوب والمعاصي. فالنبي هنا بين فضيلة الحج المبرور، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. هذا هو تفسير الحج المبرور، لم يفسق ولم يرفث، حينئذ رجعك يوم ولدته أمه. ما معنى رجعك يوم ولدته أمه؟ هذا دليل على المغفرة، لكن هل ظاهر هذا النص أنه تغفر له الكبائر؟ فهل يا ترى الحج المبرور يغفر الإنسان فيه الكبائر، أم هذه المغفرة قاصرة على الصغائر فقط؟ أحمد إيه؟ على الصغائر. طيب أمال رجعك يوم ولدته أمه، الواحد يوم أن تلده أمه عنده كبائر وصغائر ولا هذا ظاهره أنه يغفر له كل شيء، فكيف نوجه هذا؟ ها؟ كيوم ولدته أمه. هل الإنسان يوم ولدته أمه عنده شيء من المعاصي؟ لا صغير ولا كبير. ها ها، إذا كان معه التوبة يعني يلمح إليه من حج فلم يرفث ولم يفسق، وأن هذا لا يكون قط من رجل مصر على الكبائر. فهذا إذا حصلت منه التوبة، إذا حصلت منه التوبة ولم يرفث ولم يفسق ولا كذا، غفرت الكبائر بهذا. أما مع عدم توبة من الكبائر فإن النصوص الأخرى قد بينت أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لا سيما إذا كان الذنب متعلقا بحق العباد. فإذا كان الواحد قد أخذ من العباد حقوقا وهو ذاهب إلى الحج وعليه حقوق للناس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له الكبائر. الحج لا يغفر الكبائر، ولا الصلوات تغفر الكبائر، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وكل ذلك ما يكون أبدا مزيلا للكبائر إلا إذا تاب الإنسان من الكبائر وأرجع الحقوق إلى أهلها. لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، أنا أخذ حقوق الناس وأحج، طب وبعدين؟ أقول أخذ حقوق الناس طوال السنة أسرع وأغصب الحقوق وفي النهاية أحج إلى بيت الله الحرام وأعود كيوم ولدتني أمي. لا، هذه الذنوب والمعاصي إنما مناطها في المغفرة إرجاع الحقوق إلى أهلها، والحج ما يكفرها، إنما لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. ولهذا قال العلماء على الإنسان قبل أن يحج أو يعتمر، على الإنسان أن يأتي فيحاسب نفسه أولا فيرجع الحقوق إلى أصحابها ثم يحج إلى بيت الله الحرام. نعم. أيضا النبي سمى الحج جهادا فقال جهاد في سبيل الله، وفي حديث عائشة الثاني لكن أفضل الجهاد حج مبرور. في الحديث الأول قال وهو يبين الأعمال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال جهاد في سبيل الله، ثم قال حج مبرور. يبقى هنا الحج غير الجهاد. وفي الحديث الثاني أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ماذا يستفاد من الحديثين؟ هل الحديث الأول هنا البخاري رحمه الله تعالى يعني قصد الجمع بينه وبين الحديث الثاني، ولا بين فضيلته في الأول حج مبرور والثاني أيضا قال حج مبرور؟ هو لا شك في الفضائل واضح، لكن هل الحديث الأول يخالف الحديث الثاني حينما أطلق النبي الجهاد على الحج وفي الأول جعل الحج شيئا والجهاد شيء؟ يعني قول الجهاد يطلق ويراد به معنى خاصا ويطلق ويراد به معنى عاما، فلا شك أن الحج نوع جهاد لما فيه من المشقة وبذل الأموال والسفر وترك الأوطان، وهذا كله في الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الأعداء، هذا كله موجود، ولهذا سمي جهادا، سمي جهادا من هذا الوجه. وإن كان الجهاد إذا جمع مع الحج كان الجهاد للمعنى الخاص وهو جهاد الكفار، وكان الحج بمعناه الخاص. نعم.
قال رحمه الله باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبيت أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
قال فرض مواقيت الحج والعمرة. الحج له ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زماني. هناك الحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية للحج أشهر الحج المعروف شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه الأشهر المعلومات من أول هلال شوال إلى صبح اليوم العاشر. وأما العمرة فليس لها ميقات زماني، إنما العمرة تكون في كل السنة. يبقى الميقات الزماني بالنسبة للحج والعمرة، أما الحج فأشهر معلومات، وإلا الحج الإنسان ما يحرم به متى شاء في السنة، لا، وإنما له أشهر معلومات من أول هلال شوال إلى صبح المزدلفة. أما العمرة فتصح العمرة في كل السنة حتى ولو يوم الحج الأكبر. تريد أن تقوم بعمل عمرة، تقوم بعمل عمرة طالما أن الإنسان ليس بحاج، فإن ميقات العمرة في كل سنة، أيام الأعياد وغير الأعياد العمرة دائمة طوال السنة، إنما الحج له أشهر المعلومات. أما الميقات المكاني، وده نوع ثاني من المواقيت هو الميقات المكاني، فتشترك العمرة والحج فيه. والميقات المكاني أي وقت النبي مواقيت، لا يجوز لإنسان أن يأتي مكة إلا إذا كان محرما من هذا الميقات لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث ابن عمر قال فرضها رسول الله للمواقيت المكانية لأهل نجد قرنا. ما معنى قرن؟ هذا مكان يوحي منه أهل نجد اللي هو قرن الثعالب أو قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل الصغير الآن. ولأهل المدينة ذا الحليفة، أي فرض لأهل المدينة ذا الحليفة اللي هي تسمى أبيار علي الآن. أبيار علي تحرم من أبيار علي موجودة الآن، ده ذي الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، وقد نقلوها إلى رابغ وهي بمحازتها، وهي ميقات أهل الشام. هذه بعض المواقيت. ورد في الأحاديث الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله لأهل اليمن يلملم وهي تسمى السعدية الآن، تسمى السعدية الآن. وأما أهل مكة فإنهم في الحج يهلون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم. من كان دون المواقيت هذه، من كان دون المواقيت يعني داخل المواقيت بعد المواقيت بينه وبين مكة 10 كيلو 15 كيلو دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من مكانه. نعم نعم، إذا كان من أهل مكة لابد في العمرة يطلع إلى الحل، أما في الحج يحرم من بيته. نعم إذا كان من أهل مصر ويعمل في السعودية ورايح إلى مكة، يعني يعمل في مكة، فإن كان يريد عمرة أو حجا وجب أن يحرم من ميقات أهل مصر. يريد عمره وحج بيحرم من ميقات أهل مصر. إنما إذا كان رايح إلى العمل، هو بيعمل أصلا في شركة في مكة، فلا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام، لأن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلو هو رايح إلى مكة لعمله ولا ينوي عمرة يبقى لا يلزمه الإحرام، أما إذا كان ناوي عمرة فإنه يلزمه الإحرام. كيف يعني من أهل مكة بعد أيام؟ حسب النية عند الميقات، لو ناوي عمرة يبقى عليه الإحرام من الميقات، مش ناوي عمرة ناوي عمل وراح إلى مكة عمل وطرأ له أن يفعل عمرة ثاني يوم ثالث يوم خمس يوم ما فيش إشكال إذا طرأت النية. نعم، زي مثلا جدة، واحد بيشتغل بجدة ولكن أنا مش أنا رايح الشغل وكذا ولم ينوي عمرة وبعدين ولم يحرم، فلما نزل إلى جدة أول ما دخل السكن لقى زمايله إيه محرمين ولكن احنا رايحين نعمل عمرة، ما تيجي يا عم بالمرة قبل ما ترجع الشغل الصبح ومش تعرف بعد كده تعتمد، بس يلا يلا. فقال ماشي يلا. ده يلزمه الميقات من الإحرام ولا خلاص؟ لا خلاص، لا شيء عليه ويحرم من مكاني ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وأهل مصر اللي هم بيعملوا في جدة عند العمرة حتى لو كررها كل أسبوع لا يلزمه بقى أن يخرج إلى ميقات ثاني، لا هيحرم منين؟ من جد، هيحرم من جد. نعم، دي الافضل ان هو يحرم من رابغ ويجي يعمل عمرة الاول وبعدين بعد كده يروح المدينة، لكن الاشكال انه جميع الحملات بتاخدها الى هناك، دي مسألة خلافية بين اهل العلم، مسألة خلافية، هل اللي مر على ميقاته يجزئ ميقات اخر ام لا، دي مسألة خلافية. واللي يترجح انما طالما انه هيحرم من ميقات يبقى هذا جائز له فيش اشكال، بس الافضل ان حتى لو راح المدينة يجي من المدينة غير محرم ويأتي رابغ فيحرم منها ثم يؤدي عمره بعد ذلك، هذا الأفضل والأحسن. والأفضل منه أنه يبدأ بعمره الأول وبعدين بعد ذلك يروح المدينة، وحينما يذهب إلى المدينة بعد ذلك بعد أداء عمره في مكة وأراد أن يأتي بعمره من المدينة مرة ثانية فلا إشكال لو أراد أن يأتي بعمره ثانية، وده الأفضل. نعم، هو رايح قبل أشهر الحج؟
لا، في أشهر الحج.
هو رايح في أشهر الحج؟
نعم.
وناوي الحج؟
هو رايح للعمل وناوي أيضا.
أيوة، يعني يحج السنة دي.
نعم.
لازم يحرم من ميقات. لازم يحرم من ميقات. لا، احنا بقول رابغ انتقلت من جحفة، دي وازي الجحفة، لما الجحفة دي كان فيها وباء وكذا، الجحفة كان فيها وباء فانتقل لرابغ، يا رابغ دلوقتي على البحر، لكن هي اصلا كان من قاتل الجحفة، فهم ممرين برا فيمروا على الجحفة، لما صار فيها وباء وامراض وكذا فنقلت الى المكان هذا يكاد يكون يعني الغي وانتقل الى حذاها اللي هو رابغ. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. قال: باب مهل لأهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، هذا في مهل أهل مكة في الحج والعمرة. يبقى الحديث بيّن أن أهل مكة في الحج والعمرة، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، نقول هذا في الحج. أما العمرة فيخرج إلى ماذا؟ إلى الحل. طيب لعلنا ننتهي بهذا القدر ونقف عند ميقات أهل المدينة. نعم، إذا كان قبل أشهر الحج وذهب إلى مكة قبل أشهر الحج، لكن المهم أنه هو ناوي الحج هذه السنة. كل من ناوي الحج لابد أن يحرم من الميقات حتى لو كان قبل. نعم.